بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد، فإن شاء الله تعالى سنبدأ في بعض تفسير سور القرآن، ونبدأ إن شاء الله تعالى بسورة صاد، وممكن يعني نسمع واللي معه مصحف ينظر في المصحف فقط أو ورقة وقلم يكتب بعض التعليقات التي سنعلق بها على هذه الآيات. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد، هذه سورة مكية، سورة صاد هي سورة مكية، ودائما نرى أن السور المكية تخاطب القلوب فقط بخلاف السور المدنية. تخاطب ايه السور المدنية؟ لا، الاثنين، القلوب والجوارح. السور المكية القلوب فقط، عبارة عن غسيل لغسل هذه القلوب التي كانت ملوثة بأضرار الشرك، فلما ثقلت القلوب واستقر فيها الإسلام والإيمان انتقلوا إلى السور أو المرحلة المدنية، وفيها أيضا خطاب للقلوب والجوارح اللي هو الأحكام، لكن أيضا بنرى ما من آية أو سورة من سور السور المدنية إلا وفيها خطاب ونداء للقلوب ثم الجوارح، وفيها كما قال عز وجل صاد، هذه حروف واختلف العلماء فيها على معان كثيرة، وأشهرها أن هذا القرآن المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو مكون من هذه الحروف،
من الألف واللام والميم والراء والصاد والكاف إلى آخره. وهناك قول آخر يعني بعض العلماء يفوضون هذا المعنى، يقولون هذا مما استأثر الله بعلم، فيعني الله أعلم بمعنى هذه الحروف. قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، دائما والتين والليل والشمس والقرآن، واو هذه واو ايه؟ واو القسم، هذا قسم، فهذه واو القسم. والقرآن ذي الذكر أي قسم، يقسم ربنا تبارك وتعالى الملك الكبير المتعال بهذا القرآن الذي هو ذي الذكر، ومعنى ذي الذكر أي المشتمل على ما فيه من ذكر للعباد وفيه نفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله تعالى ذي الذكر كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي تذكيركم. وقال آخرون ذي الذكر أي ذي الشرف. إذا المعنى يدور على أمرين، أن هذا الذكر هو تذكير يذكر الله به العباد في حياتهم في دنياهم وفي أخراهم، وأيضا بمعنى آخر المعنى الثاني وهو أن فيه شرفكم وفيه عزكم، فلا عز لكم إلا بهذا القرآن ولا شرف لكم إلا بهذا القرآن. نرى أن الأمم الماضية سلبت أصولها وفروعها بسبب أنهم ما حافظوا على كتبهم، فربنا عز وجل حفظ لكم هذا الكتاب ففيه شرفكم. وهناك قول آخر أي بالشأن والمكانة، وهذه الأقوال جميعا يعني تدل وتنصب على معنى واحد، فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا أيضا في جواب القسم والقرآن ذي الذكر، أين الجواب؟ قيل بأن السورة كاملة هي الجواب، وقيل ما بعدها هذا القسم الذي قاله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي هؤلاء الكفار يقسم الله عز وجل أنهم في كبر وفي علو وشقاق. هل الشقاق فيما بينهم أم الشقاق على الحق؟ المقصود بالشقاق على الحق أنهم بعزتهم وكبرهم وما فيهم من ظلم وبغي شاقوا كلام الله عز وجل وكتابه سبحانه وتعالى ونبيه. وكما قال عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي إن في هذا القرآن لذكرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون، وسبب عدم الانتفاع أنهم في عزة وشقاق، ولذلك هذا القرآن لا يستفيد منه إلا من خضع له وزل له وعلم أن هذا هو كلام الله عز وجل وأن فيه الفلاح وفيه النجاة، وبغير هذا القرآن كنا أضل أمة والعياذ بالله، فهدانا الله عز وجل به وأعز به هذه الأمة. فما منعهم إلا العزة، في عزة أي في استكبار عنه وحمية، وشقاق أي مخالفة ومعاندة ومفارقة مستمرة. هم دائما على هذه الأمور أنهم في مخالفة، يخالفون الحق ويعاندون هذا الحق، وأيضا يفارقون هذا الحق ولا يتبعونه أبدا. ثم خوفهم ربنا تبارك وتعالى بعد هذا القسم العظيم بما وقع للأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل، ولذلك بنرى بأن الأمم في مخالفتهم للرسل ينقسمون إلى قسمين، قسم يهلكهم الله عز وجل في حياة نبيهم وولئهم الكفار الظلمة البغى، وغالبا يكون هذا إلا من عقاب بعد أن يعني جاء الرسول ودعا وبلغ وبين الحق كاملا وهم في عزة وشقاق، فينزل الله عز وجل عليهم من سوط عذاب بأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقسم آخر يموت نبيهم قبله، وهؤلاء غالبا
غالبا في أمل في نجاته، إذ لا يموت النبي قبل هلاك الأمة إلا وقد ترك بقية ممن يقومون برسالته ويبلغون أمره، فهنا أسباب الهلكة ضعيفة. أما بالنسبة لمن يهلكون في حياة نبيهم فهم والعياذ بالله من أظلم الظلمة وأبغى البغاء. فبين لهم حال الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وبتكذيبهم للكتاب أو للكتب المنزلة، كما قال عز وجل: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أمة مكذبة. قال عز وجل: فنادوا، أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى، وليس ذلك بمجد عنهم. وغالبا دم الإنسان لما بيعاين العذاب غالبا بيرجع، ولذلك بنرى بأن التوبة باب التوبة مفتوح، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم وما لم يصل العبد إلى الغرغرة، لأن العبد عند الغرغرة يعاين. فالتوبة دائمة في أي وقت وفي أي زمان، مهما بلغ بالعبد الذنب حتى الشرك بالله عز وجل إن تاب منه. ولكن إذا عاين العبد، أي بلغت الروح إلى الحلقوم وعاين الملك وأنه يقيم من الدنيا خارج، لا تنفع التوبة. نفس القضية إذا نزل العذاب بأمة وعاين العذاب فلا توبة له ولا رفع لهذا العذاب إلا ما كان لأمة واحدة هي قوم يونس. لما نزل العذاب وجاءوا إلى الله عز وجل رفع الله عنهم هذا، يعني رحمة بهم سبحانه وتعالى. فلما جاء وقع العذاب ونزل بهم العذاب، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أي يهربون ويفرون. إذا نزل العذاب فروا. قال عز وجل: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لما نزل بهم العذاب فروا. فقيل هذا القول يقوله الله عز وجل لهم، وقيل تقوله الملائكة وهم يسوقونه، يقولون: لا تركضوا، يعني لا تفروا، أين الفرار؟ والملائكة خلفكم فلا تفروا، لا تركضوا، وارجعوا، أي عودوا إلى المكان الذي كنتم فيه وأنتم منعمون، وقد فتح الله عليكم من أسباب الدنيا وأعطاكم ثم أعطاكم، ولكن توليتم حتى نزل بكم العذاب. وقيل هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية من الملائكة. وقوله تعالى: فنادوا ولا تحين مناص، روي عن ابن عباس أنه قال: ليس بحين نداء. نادوا حين وقع العذاب، هذا ليس بوقت نداء ولا قبول، لأن مهما نادوا مهما قالوا مهما تابوا فلن تقبل منهم شيء، أو لن يقبل منهم شيء. ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار. وقيل: ليس بحين مغاث. وقيل أيضا: نادوا النداء حين لا ينفعهم، أي لما عاينوا العذاب، رأوا الملائكة وهم ينزلون بهم العذاب. وقيل هذه الآيات نزلت في أمة في اليمن قتلوا نبيهم، فلما حل بهم العذاب أرادوا الفرار، فتبعتهم الملائكة حتى أخذوهم جميعا عن بكرة أبيهم وما استبقوا منهم أحدا. فنادوا ولا تحين مناص، قيل نادوا النداء ليس بحين فرار ولا إجابة، يعني ليس بوقت أين يفر والملائكة خلفهم، ولا بحين إجابة، لا يجاب لهم في هذا، يعني هذا وقت ما ينفعهم فيه ما يفعلون من هذا الجري والفرار والصراخ والتوبة والرجوع والإنابة، ما ينفعهم هذا أبدا. فنادوا ولا تحين مناص، أي لا ينفعهم هذا، أي ثمت أو ثمت إجابة. قال عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هؤلاء الكفار قريش ومن نحى نحوهم ممن كان بجوارهم كذبوا الرسول. ما هو سبب التكذيب؟ هما أمران عظيمان خطيران جدا. الأمر الأول أنه ليس لرجل من عظمائهم. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم قالوا يعني لو كان فلان أعلم من الكبار هو واحد عادي. الأمر الثاني أنهم قالوا كيف يرسل الله عز وجل بشرا يرسل رجلا يرسل آدميا ليبلغ عنه. المفروض أن يكون الذي يبلغ هو ملك. ومن ثم وقع التكذيب، بل زاد الأمر إلى هذا أنه قال لهم كما في الآيات بأنه إله واحد هو الذي أرسلني. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أي أيضا التكذيب أنه يعني من الصعب عندهم أن يكون لهذا الكون إله واحد. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. رموه بخصلتين، هو أي النبي صلى الله عليه وسلم منهما براء، وهاتين الخصلتين رمي بها جميع الأنبياء. سحر، السحر هذا إما في القول وإما بالفعل. فكلما جاء نبي بآية قالوا سحر. أي آية؟ لأن السحر يا أخوانا هو عبارة عن شيء يغلب على عقول الناس، إما فعلي فيغلب على البصر والسمع، يعني السحر مثلا كما فعل سحرة فرعون وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا السحر عبارة عن جاءوا ببعض الأشياء وبعض التعزيمات تقع على الشخص أو الأشخاص والفعل نفسه. التعزيمات هذه أرواح شيطانية تجعل الإنسان في حالة لا يثبت له نظر أو بصر، يعني نظره مشوش بأشياء معينة، إما بنوع من البخور أو بنوع من الأشياء السحرية. والأمر الثاني وهو في الشيء نفسه، يعني جاءوا بثعابين عبارة عن أنابيب وبها مادة الزئبق تتحرك. فلما رمي الناظر بما رمي به من سحر، من كما قلت إما نوع من البخور أو غيره، وكذلك بالنسبة لما يرى، فرأوا أنه أو الناس يرون هذا أنه سحر عظيم، ويتصورون بأن هذا الأمر فيه ما فيه من يعني قدرة وقوة للفاعل. هذا السحر. ممكن يكون السحر بالكلام، لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلام معجز موجز يعني يصل إلى القلوب، فقالوا أيضا هذا سحر، يعني قالوا عن هذا الكلام سحركم محمد أي بكلامه. فهذه الهواتان الخصلتان ملازمتان لكل كافر إلى يوم القيامة، إنه ساحر كذاب أي النبي الذي يرسل فيه. وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أيضا تعجبوا كيف يأتي إله واحد، كيف يرسل إله واحد، دوم يعتقدون أنه كآلهة شتى، ولذلك جعلوا وسائط وجعلوا هذه الوسائط آلهة، بل عطلوا صفة الرب سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته. يعني نرى الدعاء لهؤلاء الشركاء، نرى النذر لهؤلاء الشركاء، نرى الاستغاثة لهؤلاء الشركاء، لا يستغيثون بالله عز وجل ولا يطلبون منه طالب. ولذلك لما جاء حسين والد عمران بن حسين، حسين والد عمران، لما جاء الحسين وأراد أن يعني يستفز النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ولدي عمران، فجلس وأخذ يتكلم ويحاور ولدي وهذه الأشياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم تعبد، كم لك من آلهة؟ قال أعبد سبع. وممكن العرب تزيد، يعني ممكن واحد يعبد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ممكن عشرة، ممكن عشرين، ممكن مئة، يعني كان أحدهم يخرج بإله يصنعه من العجوة، فإذا جاء أكل كانوا يضعون الكوم من التراب فيأتون بالشاه تحلب في هذا ويصنعون منها صنما إلى آخره. فقال كم تعبد؟ قال سبعة، إله في السماء وستة في الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تدخره لرغبك ورهبك؟ مين بقى هو العظيم؟ قال الذي في السماء. قال فذر الذين في الأرض، الذي ينفعك والذي تتوجه إليه. أما هذه الآلهة التي تجعلها وسائط لن تنفعك ولن تضرك. فقالوا إن هذا لشيء عجاب أن تكون الآلهة هي إله واحد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فيقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، كما قال سبحانه: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقال عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني هذه الآية التي قرأناها، تعجبوا من هذا كما تعجب من قبل من الأمم الماضية. أيضا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم، ودائما يقولون الناس تبع للأعلى، الناس تبع للأعلى، إذا كان الأعلى هم الأتقياء الأبرار كان الناس كذلك، وإذا كان الأعلى الأشرار والظلمة كان الناس كذلك. ولذلك دائما يا إخوانا العوام لا يؤخذون إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ برؤسائهم. ولذلك دائما لما نسمع نقول مثلا سمعنا عن أهل الحديث بأنهم هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحق، هم هم هم، هل معنى هذا أن غيرهم ليس من أهل الحق؟ حد يفسر لي هذا؟ لأن كثير يقول لك يعني هم أهل الحديث، لا أبدا، ليس معنى هذا، ولكن المعنى أنهم إن كانوا هم رؤوس الناس كانوا هم رؤوس الناس نجا الناس، وإن كان رؤوس الناس الجهلاء هلك الناس في الأمة العوام، نسأل الله السلامة. وذلك في الحديث أن الله لا ينزل العلم انتزاعا من صدور العلماء، إنما ينزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما بقيت رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. يبقى المتكلم ضال واللي بيسمع يبقى إيه؟ نفس القضية، تابع ضال والعياذ بالله. فمشى هؤلاء الكبراء وانطلق الملأ منهم وقالوا: استمروا على دينكم واصبروا على آلهتكم ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد، إن هذا لشيء يراد. بخطة من محمد للقضاء على دينكم وعلى ملتكم إلى آخره، إن هذا لشيء يراد. قال ابن جرير: قالوا إن هذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد لشيء يريد به الشرف، هو ما فعل هذا إلا عاوز لمكانه لوضع في قريش، يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إلى هذا. هو عاوز بقى يبقى إيه يعني رئيس وبتاعه وكلام زي كده، فإحنا ما استحالة أن إحنا نوافق على هذا الذي يظنه. ورغم عن هذا فيما بعد عرضوا عليها، قالوا: إن أردت ملكا ملكناك أو سودناك وجعلناك علينا سيدا مطاعا. وأيضا من الحجج الواهية، ولذلك دائما إخواننا بنرى أن حجج أهل الباطل واهية أوهى من بيوت العنكبوت، ولكن كما قلت تروج على العوام، تروج على العوام. طيب سؤال هنا، العوام اللي هم عوام الناس في الهداية، في الهداية إن اهتدوا رغم وجود الضلالة كانوا هم نصرة الدين، ولكن لما سأل هرقل أبا سفيان أضعفاؤهم اتبعوه أم أشرافهم؟ قال إيه؟ بل ضعفاؤهم لهم العوام، فالعام إن فطن إلى الحق كان هو هو وغير الدفع. فهم يحاولون التأثير على العوام بكل باب وبكل سبيل. فمن ضمن هذه الأشياء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة، أي يعنون بهذا ما عليهم من كفر وشرك، فيعنون دين قريش. وقيل بالملة الآخرة النصرانية، لو آخر دين نزل أي أن النصارى ما أخبروهم أنه سيأتي نبي اسمه محمد. قالوا لو كان هذا القرآن حقا لأخبرتنا به النصارى، إن هذا إلا اختلاق، ده مجرد دين مبتدع مختلق، كذب وتخرص. وقولهم أنزل عليهم ذكر من بيننا، يعني أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم. ليش معنى هو لما نزلش على فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان؟ كما قال عز وجل عنهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم، قال تعالى بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، أي إنما يقولون هذا لأنهم في شك، ما عندهم دين يردعهم ويوقفهم على الحق والصواب، وأيضا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم عذاب الله عز وجل ونقمته التي ينزلها على كل من خالفه ومن عصاه، سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ثم قال تعالى مبينا أنا هو المتصرف في ملكي الفعال لما يشاء، الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، ويختم على قلب من يشاء، فلا يهديه أحد بعد الله أبدا. لأن العباد لا يملكون شيئا من الأمر وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة، وما يملكون من قطمير. ولهذا قال تعالى منكرا عليهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أي العزيز الذي لا يرام جنابه، الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد، الذي يعطي ما يريد لمن يريد. وهذه الآية شبيهة بقول تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقول تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا البعث وأنكروا كونه رسول من البشر، وذلك بعد هذا قال حين قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، كأنهم يقترحون ويعرضون على الله عز وجل من الذي يختار من خلقه ليكون نبيا. قال تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. هؤلاء المعترضون المقترحون على رب العزة تبارك وتعالى من هم وما لهم، أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب، أي أسباب السماوات، قيل إلى السماء السابعة وقيل في طرق السماء، لأن الأسماء السماء طرائق، في طرق السماء كما قال عز وجل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون، الذين يعترضون على رب البرية من هؤلاء المستضعفين من البشر من محمد وأصحابه، ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين، كما قال تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا كان متى؟ في يوم بدر، وكان ذلك في يوم بدر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي يوم القيامة أشد مما سيلاقون في الدنيا، نسأل الله السلامة. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.